سمعت.
قال الإمام الرضا سلام الله عليه: ويحك يا علي، اتق الله ولا تنسب إلى أنبياء الله الفواحش، ولا تتأول كتاب الله برأيك يا ابن الجهم، فإن الله عز وجل يقول: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم.
فماذا ترى يا ابن رسول الله في قوله تعالى في آدم: وعصى آدم ربه فغوى؟
فقال الإمام الرضا سلام الله عليه: إن الله عز وجل خلق آدم حجة في أرضه وخليفته في بلاده، ولم يخلقه للجنة، وكانت المعصية من آدم في الجنة لا في الأرض، وعصمته يجب أن تكون في الأرض ليتم مقادير أمر الله. فلما أهبط إلى الأرض وجعل حجة وخليفة، عصم بقوله عز وجل: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين.
أحسنت يا ابن رسول الله. وما ترى في قول الله تعالى في يونس: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه؟
قال الإمام الرضا عليه السلام: إن ظن بمعنى استيقن، أي استيقن أن الله لن يضيق عليه رزقه. ألم تسمع قول الله عز وجل: وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، أي ضيق عليه رزقه، ولو ظن أن الله لا يقدر عليه لكان قد كفر.
أحسنت وأجملت يا ابن رسول الله. وماذا ترى يا ابن رسول الله في قوله تعالى في يوسف: ولقد همت به وهم بها؟
قال الإمام الرضا عليه السلام: إنما همت بالمعصية، وهم يوسف عليه السلام بقتلها إن أجبرته عليها، فصرف الله عنه قتلها والفاحشة، وهو قوله عز وجل: وكذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، يعني القتل والزنا.
أحسنت وأكرمت يا ابن رسول الله. فما ترى في قوله تعالى في داود: وظن داود أنما فتناه؟
قال الإمام الرضا عليه السلام: لقد ظن داود سلام الله عليه أن الله عز وجل ما خلق خلقا أعلم منه، فبعث الله عز وجل إليه الملكين فتسورا المحراب، فقال: خصمان بغى بعضنا على بعض، فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط، واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة، ولي نعجة واحدة، فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب. فعجل داود على المدعى عليه وقال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، ولم يسأل المدعي عن البينة على ذلك، كما لم يقبل داود على المدعى عليه فيقول له ما تقول في هذا الادعاء، فكانت هذه خطيئته.
أحسنت وأنعمت يا ابن رسول الله، فما ترى في قوله تعالى في نبيه محمد صلى الله عليه وآله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه؟
فقال الإمام الرضا سلام الله عليه يا علي، إن الله عز وجل عرف نبيه بأسماء زوجاته في دار الدنيا وأسماء زوجاته في دار الآخرة، وكان اسم إحداهن زينب بنت جحش ابنة عمة النبي صلى الله عليه وآله، وهي يوم ذاك كانت زوجة لزيد بن حارثة، فأخفى النبي صلى الله عليه وآله اسمها في نفسه ولم يبده، لكي لا يقول المنافقون إنه قال في امرأة رجل آخر.
يا ابن رسول الله، تعني أن الله هو الذي زوج زينب بنت جحش من رسول الله صلى الله عليه وآله؟
أجابه الإمام الرضا سلام الله عليه اعلم يا علي أن الله عز وجل ما تولى تزويج أحد من خلقه إلا تزويج حواء من آدم، وزينب بنت جحش من رسول الله صلى الله عليه وآله بقوله فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها وفاطمة من علي.
أحسنت يا ابن رسول الله. لقد أجهج علي بن محمد بن الجهم بالبكاء، لماذا؟
يا ابن رسول الله، أنا تائب إلى الله تعالى من أن أنطق في أنبياء الله بعد يومي هذا إلا ما ذكرته لي.
أيها الإخوة، سمعت بأن أبي محمد الرقي مريض، ما هو رأيكم في عيادته؟ ها؟
نعم الله، إنه أحد أصحاب الإمام الرضا عليه السلام. نعم
أنا أيضا سأتي معكم وأحصل على ثواب عيادة المريض، لما لها من أجر عظيم عند الله تعالى.
نعم، هيا بنا. هيا بنا. هيا
Thank you.
استنى لندق على الباب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضلوا تفضلوا.
شكرا جزيلا شكرا جزيلا. السلام عليكم يا ابن محمد الرقي. ندعو الله بأن يشفيك ويعطيك الصحة والعافية. يا الله تفضل تفضل. يا الله
ادعو الله يا أحبتي أن يرزقني أجر الشهيد.
نحن ندعو الله لك بالعمر المديد.
هيهات هيهات، لقد أخبرني مولاي أبو الحسن عليه السلام بذلك.
وهل حدثك الإمام رضا عليه السلام بثواب الأمراض والعلل يا سيدي؟
نعم يا ولدي، كما حدثني بما سأبتلى به من مرض، ولكن لم أعي ولم أفهم وقت ذاك ماذا كان يريد بكلامه ذاك حتى مرضت.
يا سيدي لا أحب أن أثقل عليك بالأسئلة وأنت على هذه الحال، لأن تمام عيادة المريض أن تعجل القيام من عنده كما ورد في أحاديثهم عليهم السلام.
صحيح صحيح ما تقول يا ولدي، إلا أنها من أحسن الحسنات كما قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: عيادتكم هذه أدخلت السرور إلى قلبي، فأنا أشعر بالارتياح رغم الألم، لا سيما وأن عيادتكم لي هي الأولى، فأنا آليت على نفسي ألا تخرج من عندي إلا ومعكم حديث أو رواية مني ينتفع بها الناس.
حسنا يا سيدي حسنا، إذا كان لابد من ذلك فهذا شرف لنا. حدثنا يا سيدي عما أخبرك به الإمام الرضا عن مرضك، حدثنا.
دخلت ذات يوم على أبي الحسن الرضا عليه السلام وسلمت عليه، فأقبل علي يحدثني وأسأله فيجيبني، حتى كنت معه في حديث فإذا به يقول لي:
قال الإمام الرضا عليه السلام: يا أبا محمد، ما ابتلى الله عبدا مؤمنا ببلية فصبر عليها إلا كان له مثل أجر شهيد.
وهل كان بينكم حديث عن الابتلاء بمرض أو غيره؟
لا يا ولدي لا والله، لم يكن بيننا حديث قبل هذا في شيء من ذكر العلة أو المرض والوجع. فقلت فيما بيني وبين نفسي: رجل أنا معه في حديث قد عنيت به، وإذا به يحدثني عن الابتلاء في غير موضعه، فودعته وخرجت من عنده ولحقت بأصحابي وقد رحلوا، فاشتكيت رجلي من ليلتي، فلما كان يوم الغد تورمت ثم أخذ الورم يشتد، فذكرت قوله لي عليه السلام، فلما وصلت إلى المدينة جرى القيح وصار جرحا عظيما لا أستطيع النوم من ألمه، وبقيت على هذه الحال 14 شهرا، وأنا الآن كما ترى طريح الفراش وأنتظر الموت، وأنا صابر على هذا الابتلاء.
عافاك الله.
عسى الله أن يرزقني أجر الشهيد.
عافاك الله يا سيدي، عافاك الله. يا سيد الريان بن الصلت.
نعم، من يناديني؟
أنا أناديك يا سيدي.
أنت؟
نعم.
يا مرحبا بضيفنا العزيز توفيق، لم أرك منذ أيام.
نعم، لقد كنت منشغلا ببعض الأمور. أراك على سفر يا سيدي.
هو كما ترى، أروم الذهاب إلى أهلي في العراق.
وهل ودعت مولانا الرضا عليه السلام؟
وهل أرحل عنه دون توديع؟ لقد كنت عنده منذ ساعة.
وهل أكرمك بشيء يا سيدي؟
ذكرتني يا أخي، اسمع. سأحدثك عما جرى لي مع أبي الحسن الرضا عليه السلام قبل ساعة.
تفضل، لقد جئت من أجل هذا.
عندما دخلت على أبي الحسن لأودعه، قلت في نفسي إذا ودعته سألته أن يعطيني قميصا من ثياب جسده لأكفن به عند موتي، ودراهم من ماله لأصوغ بها خواتيم لبناتي. فلما ودعته شغلني البكاء والأسى على فراقه عما نويت أن أسأله من قميص ودراهم.
وهل خرجت دون أن تسأله ذلك؟
فلما أردت الخروج من عنده صاحبي،
قال الإمام الرضا عليه السلام: يا ريان وارجع، أما تحب أن أعطيك قميصا من ثياب جسدي تكفن به إذا فنى أجلك؟ أو ما تحب أن أدفع إليك دراهم تصوغ بها خواتيم لبناتك؟
يا سيدي، قد كان في نفسي أن أسألك ذلك، فمنعني الغم لفراقك.
وبعد ذلك يا سيد الريان، ماذا حصل؟
فرفع الرضا عليه السلام الوسادة وأخرج قميصا ناوله إلي، ورفع جانب المصلى فأخرج دراهم دفعها لي.
عجبا.
وبعد أن خرجت من عنده عددتها فكانت 30 درهما.
ما أجمل هذه الأخلاق السامية التي تجلت في سيرة الرضا عليه السلام، وما أحرى محبيه بالسعي للتحلي بما قدروا عليه منها. يمكنكم أحبابنا المستمعين التعرف على المزيد من هذه الأخلاق الفاضلة في الحلقة اللاحقة من حلقات هذه المجموعة. إلى موعد لقائنا بحول الله وقوته، نستودعكم الله بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
قصة عدل، سيرة طهر، في حلقات الزمن تردد. هل من بشر
مثل محمد؟ أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟ هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
قصة عدل، سيرة طهر، في حلقات الزمن تردد. هل من بشر
مثل محمد؟
من كتب زعماء الدنيا يدعوهم لإله أوحد؟ من سامح في الفتح طلقا وطوى ماضيهم واستبعد؟
من كتب زعماء الدنيا
يدعوهم لإله أوحد؟
من سامح في الفتح طلقا وطوى ماضيهم واستبعد؟
من وفى عهد مخالفه إلا نور الله محمد؟
هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟ هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
قصة عدل، سيرة طهر، في حلقات الزمن تردد. هل من بشر
مثل محمد؟
هاتوا إن شئتم سيرته واستدعوا الأيام لتشهد. سترون نبيا من حب بالقيم السمحى يتعبد.
هاتوا إن شئتم سيرته
واستدعوا الأيام لتشهد.
سترون نبيا من حب بالقيم السمحى يتعبد.
وتعيش وقفة إجلال لنبي الإسلام محمد.
هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟ هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
قصة عدل، سيرة طهر، في حلقات الزمن تردد. هل من بشر
مثل محمد؟
هل من بشر
مثل محمد؟
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 26 من ذي القعدة عام 1442 هجري قمري، والمصادف 16 من شهر تير عام 1400 هجري شمسي، والموافق 7 من تموز عام 2021 ميلادي. في 16 من شهر تير عام 1316 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 7 من شهر تموز عام 1937 ميلادي، توفي الفقيه والعلامة آية الله الميرزا أبو الهدى الكرباسي. وقد درس الكرباسي العلوم الدينية في الحوزة العلمية بالنجف الأشرف عند كبار الفقهاء كالأخند الملا كاظم الخراساني والسيد محمد كاظم اليزدي. ومن أبرز مؤلفات آية الله الميرزا أبو الهدى الكرباسي البدر التمام وزلات الأقدام والفوائد الرجالية وهامش على كتاب كفاية الأصول. في 7 من شهر تموز عام 2005 ميلادي، شهدت العاصمة البريطانية انفجار حافلة للركاب وثلاثة انفجارات في محطات قطارات الأنفاق، فقتل خلالها 50 شخصا وأصيب أكثر من 700. وقد تزامنت التفجيرات مع اجتماع زعماء قمة الدول الصناعية 8 في أسكتلندا بشمال بريطانيا، مما وصفها الخبراء بأنها جاءت اعتراضا على التعاون البريطاني الأمريكي في احتلال أفغانستان والعراق وقتل قواتها للمدنيين العراقيين والأفغان. وقد فضحت التفجيرات ضعف المخابرات البريطانية وعدم كفاءتها في بسط الأمن في بريطانيا، إلا أن الحكومة البريطانية وجهت كعادتها التهمة إلى المسلمين لتشديد الضغوط التي أنزلتها عليهم منذ أحداث أيلول سبتمبر عام 2001 للميلاد. وأخيرا وفي 7 من تموز عام 1978 ميلادي، حصلت جزر سليمان في جنوب المحيط الهادئ على استقلالها. وقد اكتشف الأوروبيون تلك الجزر عام 1567، وفي عام 1885 أعلنت ألمانيا ملكيتها للجزر الشمالية منها وفرضت سيطرتها عليها. وبعد عقد من السيطرة الألمانية هاجمت القوات البريطانية تلك الجزر واحتلتها بعد طرد الألماني منها. وبعد الحرب العالمية الثانية تشكلت الحركات الشعبية المطالبة بالاستقلال وشنت هجمات كثيرة على المحتلين حتى حصلت على استقلالها عام 1978. أحبتنا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. أرض المقاومة. أرض المقاومة يأتيكم يوم الثلاثاء من كل أسبوع في الساعة 9:10 حتى 9:40 مساء، ويعاد بثه مسجلا يوم الخميس في الساعة 4:50 فجرا، وأيضا في الساعة 12:15 ظهرا بتوقيت طهران المحلي. بإمكانكم المشاركة وطرح الأسئلة بالأرقام الهواتف التالية، وهي 22-01-32-48 و22-01-48 و22-01-68 علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21 أو بالكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج وهو radiohadi@irib.ir بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 098-93-88-78-40-50. أرض المقاومة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. فوائد العضلات للجسم. بسم الله الرحمن الرحيم. طابت أوقاتكم بالسعادة والسرور مستمعينا في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمثل أمراض العضلات والهيكل العظمي 65% من الأمراض المهنية، وهي تزداد لسوء الحظ بنسبة 20% كل سنة. ولذلك مهم أن نوفر الحماية اللازمة لعضلاتنا لأنها مفيدة جدا لأجسامنا. فكونوا معنا في لقاء اليوم ومنافع العضلات للجسم. أهلا بكم من جديد. إن الكتلة العضلية في الجسم مستمعينا الكرام تعتبر مصدر النشاط والقوة والصحة والحركة، وكذلك الرشاقة وتناسق الجسم. لذلك فإنه وللمحافظة على صحتك ورشاقتك وقوتك، فإنه يجب الحرص على المحافظة على كمية العضلات في الجسم. ومن العوامل التي تساهم في إقلال وحصر وتدهور كمية العضلات في الجسم هو زيادة الدهون وتراكمها في الجسم، وخصوصا مع التقدم في العمر وقلة الحركة والرياضة. لذلك فإنه وللمحافظة على العضلات يجب الحرص على الحد من زيادة الوزن وتراكم الدهون في الجسم، وكذلك مزاولة الرياضة. نعم أعزائي، كما أن هناك أساسيات للمحافظة على العضلات، ومن أهمها إمداد الجسم بالبروتينات المناسبة، وذلك بتناول مصادر بروتينات حيوانية مثل السمك والبيض والتونة وصدر الدجاج والحليب. كما أن للمصادر النباتية دورا في المحافظة على العضلات مثل البقوليات والعدس والفول وفول الصويا. كما يؤكد الأطباء على البروتينات باعتبارها وحدة بناء العضلات التي من خلالها تبنى الأنسجة العضلية الجديدة ويعاد ترميم القديمة.
وهي تساعد على خسارة الدهون، فمحتوى البروتين من الوحدات الحرارية أقل من محتوى الكربوهيدرات والدهون في معظم الأحيان. أما الكربوهيدرات فهي من الركائز الغذائية الرئيسية لبناء الأجسام، وتزود الجسم بالطاقة اللازمة لأداء الفعاليات بكفاءة عالية، وأيضا تعمل على تعويض الطاقة المستهلكة جراء الجهود البدنية، وتسرع من عملية شفاء العضلات وتهيئتها للمجهود القادم للفرد. ولها دور مهم في تخزين الطاقة داخل الألياف العضلية، الذي بدوره يحفز عملية النمو العضلي. وكذلك من العناصر اللازمة لبناء العضلات الإكثار من تناول الفيتامينات والمعادن المحتواة في الخضروات والفواكه، وهو المفتاح الرئيس الذي يساعد العضلات على سرعة شفائها وتعافيها جراء الجهد البدني المبذول للفرد. مع تمنياتنا بأن تتمتعوا بعضلات قوية وسليمة، نتمنى لكم كل السلامة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحبتي. فيما يلي أستعرض على ما سمعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. أيها الأكارم، بعد لقاء بكم هذا سنلتقيكم وبرنامج من هدي المنبر الحسيني. بعدها نشرح باستقبال اللحظات الملكوتية لأذان الصبح المبارك الذي سيرفع عند 4:10 حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. نلتقيكم وبرنامج من فكر الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه عند 4:19 يلي ذلك برنامج مع الصادقين. شعراء أهل المودة عند 4:58. اليمن، التصدي والتحدي عند 5:23. أجمل الحديث عند 6:09. المرأة في الإسلام عند 6:21. نور وبلاغة عند 6:30، يلي ذلك أناشيد مختارة. أمير الكلام، كلام الأمير عند 6:52. تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم نستمع لها عند 7:10 والتي تمتد على نحو 16. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر. ثم اعلم يا مالك أني قد وجهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من عدل وجور، وأن الناس ينظرون من أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من أمور الولاة قبلك، ويقولون فيك ما كنت تقول فيهم، وإنما يستدل على الصالحين بما يجري الله لهم على ألسن عباده. فليكن أحب الذخائر إليك ذخيرة العمل الصالح، فاملك هواك وشح بنفسك عما لا يحل لك، فإن الشح بالنفس الإنصاف منها فيما أحبت أو كرهت. وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق يفرط منهم الزلل وتعرض لهم العلل، ويؤتى على أيديهم في العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب وترضى أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك، وقد استكفاك أمرهم وابتلاك بهم. ولا تنصبن نفسك لحرب الله، فإنه لا بد لك بنقمته ولا غنى بك عن عفوه ورحمته، ولا تندمن على عفو، ولا تبجحن بعقوبة، ولا تسرعن إلى بادرة وجدت منها مندوحة.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة وأهلا بكم. ندعوكم أيها الأكارم للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. البحث هو الإسلام دين التسامح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. وجاء عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: خير دينكم أيسره. كان الإنسان قبل مجيء رسول الله صلى الله عليه وآله يعيش تحت وطأة الضغوط والقيود، فكانت هناك حكومات استبدادية في فارس وفي الروم وفي سائر الأنحاء كانت تصادر حرية الإنسان، وهناك شيوخ قبائل كانت تجمد إرادة الإنسان وعقله، فشيخ القبيلة يفكر نيابة عن أفراد القبيلة ويقرر بالنيابة عنهم، وكانت هناك أعراف وتقاليد مسيطرة على حركة الناس وسلوكهم، والأسوأ من ذلك كانت الأوهام والأساطير والخرافات التي تعشش في أذهان الناس فتكون سبباً لمنعهم من الحركة والنشاط والتفاعل الإيجابي السليم مع الحياة. جاء رسول الله صلى الله عليه وآله لكي يحرر الإنسان وليطلق عقله وحركته ونشاطه من أجل أن يحقق إنسانيته وحتى يمارس حريته ويقوم بدوره في هذه الحياة. ولذلك وصف الله تعالى مهمة نبيه محمد صلى الله عليه وآله بأن من أبرز عناوينها ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله في بداية دعوته يخاطب الناس: قولوا لا إله إلا الله تكونوا ملوكا في دنياكم وآخرتكم، إما بمعنى تكونوا مالكين لأموركم، وإما بمعنى أن تكونوا رواد حضارة يخضع لها أهل الدنيا. هذا هو الهدف الأساس والمهمة الكبيرة من بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله. لكن النبي صلى الله عليه وآله يدرك أن الرسالات السابقة، الشرائع السابقة التي جاء بها الأنبياء قبله، أيضا كانت تحمل هذا الهدف وكانت تريد تحقيق هذه المهمة. لكن المشكلة أن كل رسالة وكل شريعة كانت أتت لتحرير الناس تتحول فيما بعد إلى حالة من الأسر للناس، تتحول إلى قيود جديدة على الناس. رسالة أنزلها الله من أجل تحرير الناس ومن أجل إطلاق حركتهم، بعد مدة من الزمن تصبح تلك الرسالة وتلك الشريعة وكأنها مجموعة من القيود والأغلال التي تحد من حركة الإنسان وتمنع من انطلاقة عقله وفكره. هذا ما حصل في الديانات السابقة. كيف؟ هذا له ثلاثة مظاهر. المظهر الأول المبالغة في التفاصيل النظرية والعقدية في الدين، بحيث ينشغل الناس بها. والمظهر الثاني الغلو في العبادات والشعائر والمظاهر الدينية. والمظهر الثالث اتساع رقعة المنع والحظر، فهذا حرام وهذا ممنوع وهذا لا يجوز. كل هذه الأمور تعيد الإنسان الذي حررته الشريعة إلى أسر جديد، إلى غل جديد. النبي صلى الله عليه وآله كان يريد أن يحمي دينه من هذه المشكلة التي وقعت فيها الأديان السالفة السابقة، ولذلك جاءت النصوص من آيات وروايات وهي تركز على هذا الموضوع، أن الدين ليس أثرا وليس قيودا وليس حدودا تصادر حرية الإنسان وتمنع حركته وانطلاقه. الدين توجيه وترشيد، الإنسان يمارس حريته وانطلاقه ولكن بشكل سليم. هذا هو الدين وهذه هي مهمة الدين. لذلك تجدون في آيات القرآن الكريم التركيز على أن الدين ما جاء لكي يضيق على الإنسان حياته. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الدين ما جاء من أجل أن يكتم أنفاس الإنسان وأن يضيق عليه في الحياة. وفي آية أخرى يقول تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج. الله لا يريد لحياتكم في ظل الدين أن يكون فيها عسر ولا أن يكون فيها حرج. وفي آية أخرى يقول تعالى يريد الله أن يخفف عنكم. وهل هناك أصح من هذه الآيات التي تؤكد على أن الدين ما جاء لكي يصبح عنة على الإنسان في حياته؟ النبي صلى الله عليه وآله في أحاديث كثيرة كان يؤكد على هذا الجانب، كالحديثين الشريفين اللذين ذكرناهما في بداية الكلام. يقول صلى الله عليه وآله أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. الله لا يحب الدين المتشدد، الله لا يحب الدين المتزمت، يحب الحنيفية. الحنيفية نسبة إلى خليل الله إبراهيم الحنيف، كان حنيفا مسلما بمعنى أنه كان مائلا عن الباطل. أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. وعنه صلى الله عليه وآله خير دينكم أيسره. خير الدين هو دين اليسر الذي ليس فيه عنة ولا تضييق ولا حرج على الإنسان. في مصادر الحديث عند المسلمين باب من أبواب الحديث عنوانه الدين يسر، وهناك باب آخر من أبواب الحديث في هذه المصادر تحت عنوان يسروا ولا تعسروا. حينما بعث رسول الله صلى الله عليه وآله أبا موسى ومعاذ إلى اليمن أوصاهما يسرا ولا تعسرا ولا تنفرا وتطاوعا. وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله يسروا ولا تعسروا وأسكنوا ولا تنفروا. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله يؤكد على جانب التيسير في الدين. لكن المشكلة قد حصلت في دينه كما حصلت في الأديان السابقة، وأصبح في المسلمين اتجاه يدعو إلى التزمت، يدعو إلى التشدد، يدعو إلى الغلو، يدعو إلى المبالغة في الدين. وهذا هو ما أقعد بالمسلمين عن تحقيق أهداف دينهم وتطلعاتهم الحضارية. هذا الاهتمام المبالغ فيه بجزئيات العقائد وتفاصيلها مما يعتمد على روايات ضعيفة أو على استنتاجات لم ترد في نص صحيح صريح. رسول الله، علينا أن نتذكر وأن يذكر بعضنا بعضا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله من الأمر باليسر، وأن الشرع شريعة شريعة سمحة، وبالنهي عن الغلو والمبالغة لا تغلو في دينكم، حتى نستطيع الحد مما تعانيه الأمة في هذا العصر من حالات غلو وتطرف وتزمت وإعراض عن إعمار الكون والحياة واشتغال بهذه الأمور وكأنها هي كل الدين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا ديننا وأن يزيد في وعينا برسالتنا وأن يوفقنا لتطبيق مبادئ ديننا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اقض حوائج المحتاجين. اللهم فرج عن جميع الأسرى والمكروبين، ووفقنا لطاعتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. نسألكم الدعاء.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك.
والصمد السيد والمبين، والأحد العظيم والمتين، وإنه الحق العلي الأعلى، المتعالي الوتر قد تجلى.
الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك،
وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم، وإنه السميع والبصير،